نصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتفقان على خارطة طريق لإنهاء الحرب خلال 60 يوما. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من جي دي فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. أوروبا تواجه هذا الأسبوع موجة حر جديدة، وفرنسا تعلن حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته، والزعيم اليميني نايجل فارج يطالب بانتخابات مبكرة. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظاهرة، يسحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز، وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري اليوم في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هذا وفاد بيان مشترك للحكومتين الباكستانية والقطرية بأن الوفدين المتفاوضين اللذين اجتمعا في منتجع بورغانتشوك في جبال الألب السويسرية حققا تقدما مشجعا، واتفقا على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. للمزيد من التوضيحات حول الموضوع معنا الزميل روجي خولي. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
بداية روجي، حدثنا عن أهمية المحادثات الأمريكية الإيرانية التي انعقدت في سويسرا.
لهذه المحادثات أهمية كبيرة، لأنها تأتي في ظل تصاعد التوترات والحروب في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان، وتهدف إلى إيجاد حلول دبلوماسية للنزاع ومنع اتساع رقعة الحرب إلى دول أخرى، كما تسعى إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية العالمية المرتبطة بأمن الطاقة والتجارة الدولية. وقد لعبت كل من قطر وباكستان دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق شامل يخفف من حدة الصراعات في المنطقة.
تطرقت في بداية الموضوع عن بعض النتائج، ما أبرز هذه النتائج التي أسفرت عنها الجولة الأولى من المفاوضات روجي؟
نعم سليمان، أسفرت الجولة الأولى نتائج إيجابية تمثلت في الاتفاق على وضع خريطة طريق تمتد لمدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي. كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لإدارة النزاعات بإشراف الوسطاء لمتابعة تنفيذ وقف العمليات العسكرية في لبنان ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى تجدد التصعيد. كذلك تم التفاهم على إنشاء خط اتصال مباشر بين الجانبين لتفادي الحوادث العسكرية في مضيق هرمز وضمان سلامة الملاحة البحرية. إضافة إلى ذلك، تحدثت إيران عن تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية والإفراج عن جزء من أصولها المجمدة، وهو ما قد يسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية.
روجي، لماذا يعد مضيق هرمز قضية محورية في هذه المفاوضات؟
يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط بين الخليج العربي والمحيط الهندي، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وأي اضطراب في حركة الملاحة داخل هذا المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والحق أضرار بالاقتصاد الدولي. لذلك حرص الطرفان على الاتفاق بشأن آليات تضمن سلامة الملاحة ومنع وقوع مواجهات أو سوء تفاهم قد يهدد حركة سفن تجارية. وقد انعقد هذا التقدم إيجابيا على الأسواق العالمية التي شهدت تراجعا في أسعار النفط بعد الإعلان عن نتائج المفاوضات.
أخيرا نرجي، ما التحديات التي قد تواجه نجاح هذه المفاوضات مستقبلا؟
نعم سليمان، تواجه المفاوضات عدة تحديات، أبرزها استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تعقيد الأوضاع في لبنان واستمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله. كمان التصريحات الحادة المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين قد تؤثر سلبا على أجواء الحوار والثقة المتبادلة. ويظل الملف النووي الإيراني من أكثر القضايا حساسية، إذ يشكل محورا رئيسيا للخلاف بين الطرفين منذ عقود. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ليقال أنباء إيرنا الرسمية، جرى نقاش مقتضب للغاية حول القضية النووية، لكن لم يتناول أي تفصيل، ولا يمكن القول أن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت. وأضاف أن الوفد الأمريكي عرض موافقة بإيجاز شديد حول هذا الملف، وقامت إيران بالأمر ذاته، واصفا هذا النقاش بأنه عرض لمواقفنا المتبادلة.
شكرا لك روجي خوري على كل هذه التوضيحات. وفي ذات السياق روجي، تلقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من الجانبين الأمريكي والقطري عقب هذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا، تناولت تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. في خطوة قد تكون مؤشرا على التهدئة، أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على مناطقها الشمالية الواقعة عند الحدود مع لبنان اعتبارا من صباح اليوم، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد من جهته التأكيد على أن قوات إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. وفي المقابل رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، هذا وقد أسفرت العمليات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل 4106 أشخاص منذ بداية شهر أذار مارس الماضي وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية. قالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية تحتجز جثماني فتيين فلسطينيين قتل بالرصاص قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنهما قتلا بعد إلقائهما زجاجات حارقة على دورية لجنود إسرائيليين. سمعنا الكرام، نعود بكم إلى فرنسا حيث يستعد البلد ككل وأوروبا والقارة العجوز بأكملها هذا الأسبوع لمواجهة موجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة لاتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق مدارس كما هو الحال هنا في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات على غرار ما أكدت السلطات البلجيكية. التفاصيل حول الموضوع في هذا التقرير للزميل مازن حمود.
إذا صحت توقعات مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، تنتظرنا درجات حرارة تفوق 41 الأربعاء والخميس في العاصمة الفرنسية باريس على سبيل المثال، لا الحصر، العاصمة التي تعتبر من بين المناطق الأضعف في مواجهة موجات الحر هذه، أي بزيادة قدرها 18 درجة على درجة الحرارة الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وعسى أن تخطئ هذه التوقعات. وبحسب المصادر ذاتها يتوقع وصول درجات الحرارة جنوب غرب فرنسا إلى نحو 45 مئوية. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة، أي نحو نصف البلاد، بدءا من الساعة 12 ظهرا في قرار يشكل السابقة بتاريخ البلاد. كما أعلنت هيئة الأرصاد حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى. في المجموع سيتأثر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر هذه، وقد اتخذت تدابير للحد من أثارها السلبية على العمال، لا سيما في قطاع البناء وكذلك في المؤسسات التعليمية، وسيغلق ما مجموعه 845 مدرسة وثانوية اليوم، فيما ستصرف 1800 مؤسسة تعليمية أخرى من أصل 60,000 تلاميذها في وقت مبكر من بعد الظهر. في إسبانيا تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام ليلا ونهارا، وفي البرتغال أيضا يتوقع أن يكون يوم الثلاثاء أشد الأيام حرا. في هولندا قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية، كما توقع مكتب الأرصاد الجوي البريطاني موجة حر شديدة في أقسام من وسط إنجلترا وجنوبها. أما في سويسرا فيرجح أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل. في النمسا أيضا يتوقع أن تستمر موجة الحر طوال الأسبوع مع تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية. وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة ولا سيما موجات الحر.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته اليوم بعد أقل من عامين من في منصبه، وذلك في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جداً. ستارمر أضاف في تصريح أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في شهر تموز يوليو المقبل، كما أكد أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه على أن يتولى الأخير منصبه في شهر أيلول سبتمبر القادم. وبعد هذا الإعلان طالب نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف بإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا، وذلك في ظل تصدر حزبه المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في الأشهر الماضية وتحقيقه فوزا كبيرا على حساب الحزب العمالي في الانتخابات المحلية التي جرت في أيار مايو الماضي. نصل بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى الرياضة هذا اليوم مع زميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
أخيرا مصر تكتب التاريخ في المونديال.
انتصار تاريخي هو الأول للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته. الفراعنة قلبوا تأخرهم بهدف أمام نيوزيلندا إلى فوز ثمين ب3-1. بطل اللقاء كان الملك محمد صلاح بهدف في الدقيقة 67، ثم صناعة الهدف الثالث للبديل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 82. بهذا الفوز تتصدر مصر المجموعة السابعة ب4 نقاط، وأيضا أهدت العرب ثاني انتصاراتهم في هذا المونديال بعد المغرب. محمد صلاح يقترب، أصبح على بعد هدف فقط من تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري حسام حسن مدربه الحالي. 69 هدف لحسام، 68 هدف لمحمد صلاح.
نصر قرطاج يودعون المونديال بهزيمة ثانية مدومية، ومن يتحمل المسؤولية عبده؟
بقيت مباراة واحدة لنصر قرطاج شكلية أمام هولندا. الهزيمة أمام اليابان صباح الأمس قضت نهائيا إذن على أمال تونس في المونديال، كانت الثانية بعد الهزيمة أمام السويد 5-1، خسارة عريضة ب4-0 أمام اليابان. مردود سيء، لا فرص ولا تسديد على المرمى، خطوط مفككة، ذهنيا غائبون اللاعبون، والمسؤولية مشتركة بين المدرب المقال صبري اللاموشي الذي فشل في تجهيز المنتخب لهذه التظاهرة، وأيضا اللاعبين الذين كانوا خارج الخدمة، وخصوصا على مستوى المسؤولية المكتب الجامعي المسير لأن اختياراته كانت فاشلة، وبالتالي أوصلت تونس إلى نتائج كارثية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته في المونديال. تونس تشارك للمرة السابعة في كأس العالم.
إيران من جانبها تتقاسم التعادل مع بلجيكا وتترك رسالة في حجرات الملابس، ماذا جاء فيها؟
فعلا هو التعادل الثاني لإيران لترفع رصيدها إلى نقطتين، محققة رقما تاريخيا لم يحدث من قبل في تاريخها بتجنب الهزيمة في أول جولتين. في المقابل تستمر عقدة بلجيكا التي عجزت عن الفوز للمباراة الرابعة تواليا في نهائيات كأس العالم، مباراة قوية جدا، صلابة واستماتة وروح عالية في الأداء بالنسبة للاعبي إيران. ولكن المفاجأة لم تتوقف عند ذلك سليمان، بل الرسالة التي تركها اللاعبون وكل كتبت بخط اليد تركت في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، وفيها: من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة. شكرا يا لوس أنجلس على حسن ضيافتك، جئنا إلى لوس أنجلس بفخر وتنافسنا بشرف ونغادر بكرامة. نشكر كل إيراني وقف ودعم إيران بقلبه وصوته وروحه طوال 180 دقيقة. نتمنى أن يعم السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم.
قسوة إسبانية على السعودية وتعادل تاريخي للرأس الأخضر.
السعودية إذن خسرت أمام إسبانيا برباعية نظيفة، كان يمكن الغلة أن تكون أكبر، لكن حظوظ تأهل لا تزال قائمة للسعوديين. لامين يامال سجل الهدف الأول من الرباعية، وأصبح أصغر لاعب يسجل في سن 18 عاما في المونديال وفي اليورو.
عبد السلام ضيف الله، كنت معنا في الرياضة هذا اليوم، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصاء، والشكر موصول للزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.